بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء، وأن يعيننا فيه على ما ينفع أنفسنا وإخواننا وخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات بعنوان المقاصد الشرعية لفرض الحجاب، وكما هو معلوم لكل مسلم ومسلمة أن الحجاب له مقاصد شرعية، وله أسباب دعت الشريعة إلى تحقيقها والعمل عليها حتى يكون هذا الحجاب له مقصد أو مقاصد شرعية من وجوبه وفرضيته على المرأة المسلمة. والحجاب كما هو معلوم من فرائض الإسلام على المرأة بالأدلة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرف أهل اللغة الحجاب من حجب الشيء، يعني ستره، فيقال حجب شيئا يعني ستره، فالحجاب في اللغة بمعنى الستر. أما في الاصطلاح فهو اللباس الساتر الواسع الفضفاض الذي فرض على المرأة، الذي يغطي جميع جسدها، يغطي جميع جسدها ورأسها، وهو واجب على المرأة أن تلبس الحجاب. أما الوجه والكفين فقد اختلف العلماء في سترهما أمام الرجال الأجانب. وورد في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب لبس المرأة للحجاب، فيقول الله جل وعلا: وقل للمؤمنات، وهذا الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا خطاب من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمؤمنات، فوصف هؤلاء بالمؤمنات لأن المؤمنة تغض البصر وتحفظ فرجها ولا تبدي زينتها إلا ما ظهر منها. فهذا هو ديدن المؤمنة الصادقة التي تسير في هذه الدنيا في مرضات الله سبحانه وتعالى، فتغض البصر عما حرم الله وتحفظ فرجها عما حرم الله ولا تبدي زينتها إلا لبعولتها أو آبائها أو آباء بعولتها أو إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب الحجاب على المرأة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر إليهم الله يوم القيامة: العاق والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. الديوث هو الذي لا يغار على أهله، والدياثة كما هو معلوم كبيرة من كبائر الذنوب، فالديوث هو الذي لا يغار على أهله ومحارمه، وقد يرضى بالفاحشة لهم والعياذ بالله. فهذا من الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة ولا ينظر إليهم الله يوم القيامة، وهذا فيه وعيد شديد وتخويف وتهديد. فلبس الحجاب واجب على المرأة المسلمة أمام الأجانب الذين ليسوا من محارمها، ولذلك لا يجوز لها أن تبدي زينتها إلا أمام محارمها، والمحارم هم الأزواج، الآباء، آباء الأزواج، أبناء الأزواج، الإخوة، أبناء الإخوة، أبناء الأخوات، الأعمام، الأخوال، الإخوة من الرضاع. هؤلاء هم المحارم للمرأة الذين يجوز أن تبدي زينتها أمامهم، فما سواهم فلا يجوز أن تبدي شيئا من زينتها، لا أن تكشف وجهها ولا أن تبدي شيئا من مفاتنها ولا غير ذلك. والحجاب الشرعي له صفات ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، لا بد من توفر هذه الصفات في هذا الحجاب حتى يكون الحجاب حجابا إسلاميا. وهذه الصفات: الأول أن يكون الحجاب ساترا لجميع بدن المرأة ورأسها، أن يكون الحجاب ساترا لبدن المرأة ورأسها، وأيضا لا بد أن يكون واسعا فضفاضا، وألا يكون ملفتا للانتباه، يعني ما يكون فيه زخارف وزينة يلفت النظر والانتباه من الرجال، وألا يكون به زينة ولا يشبه لباس الرجال، ولا يكون معطرا بالطيب، ولا يكون هذا الحجاب الهدف منها الشهرة أمام الناس، لكن يكون الهدف من الحجاب هو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد للمرأة المسلمة إذا لبست الحجاب أن تستشعر أنها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة وهذه الطاعة، فبمجرد خروجها من بيتها بحجابها فهي في عبادة إلى أن ترجع. والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الحجاب الهدف منه امتثال لأوامر الله وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أمر المرأة بالحجاب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث كثيرة فيها الحث والأمر بالحجاب والستر، بل إن الحجاب للمرأة فطرة فطر الله جل وعلا عليها المرأة، فالإنسان بطبيعته يحب الستر، يحب التعفف، والحجاب جاء لتحقيق هذه الفطرة للمرأة. بل إن الحجاب طهارة ونقاء وصفاء لقلوب المؤمنين والمؤمنات. لماذا؟ لأن الحجاب والستر يحقق التوازن في المجتمع، يمنع الانحراف، يجلب العفة والطهارة والنزاهة والحياء، يحمي النفس من كل من حولها خاصة المرأة،
فنحن نرى إذا تحجبت المرأة لا أحد يتجرأ من الفاسقين أن يتحرش بها أو أن ينال شيئا منها، بعكس التي تخرج في الشوارع وفي الأسواق متبرجة وسافرة. لذلك الحجاب له آثار إيجابية وفوائد عظيمة في حياة المرأة، سواء كانت بنتا أو متزوجة، وأيضا في علاقة المرأة مع أهلها ومع زوجها ومع أبنائها ومع أسرتها ومع مجتمعها وأقاربها. لأن المرأة التي تلبس الحجاب وتغض بسبب الحجاب أعين الناس عنها، هي بلا شك امرأة ترتفع في عين الجميع، تحافظ على وقارها، بل هي تعتبر أم مثالية لأبنائها وبناتها، الكل ينظر إليها بعين الوقار والهيبة والاحترام والإجلال والإكرام. فمن كانت هذه تربيتها، تربت على الدين وعلى الخلق وعلى الستر والعفاف، لا شك أن من يأتي من بعدها سيحافظ على دينه وعلى عفته وعلى حجابه من أبناء من بناتها وبنات بناتها. وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن المجتمع سيكون له عزة وقيمة، لأن النساء مستورات ساترات لأبدانهن ومفاتنهن، يربون أولادهن على الدين وعلى العفة والطهارة وعلى الستر وعلى الكرامة وعلى الحياء. لذلك المرأة المسلمة تجد عناية كبيرة في دين الإسلام، بعكس ما يروج له بعض المغرضين، بعض الليبراليين الذين يقولون أن الإسلام يقيد حرية المرأة. بل العكس، المرأة المسلمة لها عناية فائقة كبيرة في ديننا، يحافظ عليها من أن تدنس، من أن تمس كرامتها وتمس عفتها أو تخدش عفتها. لذلك على المسلمة أن تستشعر هذه المعاني، ولا شك أن هذه العناية من دين الإسلام سبب لصيانة عفتها، وسبب أن تكون عزيزة مكرمة، لها شأنها ولها قيمتها ولها قدرها في دين الله. ولذلك الشروط التي فرضت عليها سواء في ملبسها أو في زينتها لم تفرض عبثا، لم تفرض عبثا، بل فرضت لحكمة عظيمة، وهي سد ذريعة الفساد، الفساد الذي ينتج عن التبرج والسفور وكشف الوجه أمام الرجال الأجانب. وهذا بلا شك ليس تقييدا لحريتها كما يزعم بعض الجهال والمغرضين، بل هو وقاية لهذه المرأة المسلمة من أن تسقط في درك المهانة، وتسقط في وحل الابتذال، تسقط في مصائد الفاسقين من الرجال الذين لا يخافون الله ولا يراقبون الله، أو تكون هذه المرأة السافرة مسرحا لأعين الناظرين من الرجال الأجانب، كل ينظر إليها. ولذلك لا بد أن تستشعر المرأة التي تكشف عن وجهها في الشوارع والأسواق أمام الرجال الأجانب أن كل من هب ودب ينظر إلى وجهها وزينتها، فوجهها ليس محصورا لمحارمها، بل كل من يراها في الشارع يتلذذ بالنظر إلى مفاتنها ووجهها، فتكون قد أرخصت نفسها، قد أذلت نفسها، قد أقلت من قدرها. ولذلك لا بد أن تفكر المرأة جيدا في المقاصد العظيمة التي بسببها فرض الإسلام عليها الحجاب. ولذلك الله جل وعلا فرض الحجاب على المرأة عند الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أيضا قال جل وعلا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأيضا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. شوف تأمل العلة والحكمة من أن تسأل المرأة من وراء حجاب. وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها في أعين الرجال، وأقرب ما تكون من رحمة الله وهي في قعر بيتها، لأن المرأة مأمورة أن تكون أن تقر في بيتها، لا تخرج تكون ولاجة خراجة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان يستشرفها بمجرد أن تخرج، يعني يزينها في نظر الرجال، لأن النساء أعظم حبائل الشيطان، والنساء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أضر فتنة على الرجال. ولذلك على المرأة أن تكون محافظة على حجابها، محافظة على عفتها، محافظة على كرامتها، تتذكر أنها بحجابها تتعبد لله، تتقرب إلى الله بهذه العبادة، أنها في طاعة لله سبحانه وتعالى. أيضا تتذكر أباها وأمها وإخوانها وخواتها الذين ينظرون إليها بأنها امرأة صالحة تقية تخشى الله سبحانه وتعالى. لأن بعض النساء للأسف، وهذا ما أسمعه بعضهم وهم قليل إن شاء الله، يخرجن من بيوتهن من بيوت أهلهن سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة بكامل الحجاب، ثم إذا خرجت لعملها أو لسوقها أو لزيارة قريباتها، ومجرد أن تخرج من البيت تركب سيارتها أو تركب مع السائق أو غير ذلك، أو تذهب إلى السوق أو إلى مطعم ولا أي غير ذلك من الأماكن، تكشف عن وجهها أمام الرجال وتبدي زينتها. أين الخوف من الله؟ أين تقوى الله؟ أين إجلال الله؟ أين تعظيم الله؟ أبوك الذي أخرجك من البيت وسمح لك وأنت بكامل حجابك تخونينه وتخونين زوجك، ألا تتقين الله؟ وهم قلة إن شاء الله، لكن هذا ما سمعت من بعض النساء. نسأل الله السلامة والعافية وأن يهدي ضال المسلمين. فالشيطان يزين المرأة بمجرد أن تخرج من بيتها، يزينها أمام أنظار الرجال. ولذلك كلما كانت المرأة في بيتها كلما حافظت على نفسها، حافظت على عفتها، حافظت على كرامتها وحيائها، لأن المرأة عورة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، والعورة يجب سترها وتغطيتها. بل إنه ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال ظفر المرأة عورة، ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها لا تبدي شيئا من جسدها. وأيضا جاء عن الإمام أحمد في رواية أخرى أن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول للإمام مالك أيضا كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك جاء في بعض الأحاديث الوعيد لمن تساهلت وتهاونت في الحجاب، جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ يعني إنهم يجرون ثيابهم. قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. وهذا يدل على أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها حتى أطراف أصابعها. والآن للأسف تخرج بعض النساء بالبنطال أمام الرجال. والله أنا وأنا رجل أستحي أخرج أمام الرجال ببنطال، فكيف بالمرأة تخرج أمام الرجال الأجانب بالبنطال؟ كيف تخرج أمام الرجال الأجانب بكامل زينتها وشعرها لم تغطيه بغطاء؟ أين الحياة؟ الحياة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحياة لا يأتي إلا بخير. أيضا جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج النساء في الفطر والأضحى، نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، أما الحيض يعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها. يعني قالت بعض النساء ما عندها جلباب عشان تخرج في الشارع تروح للمسجد تصلي وتشهد الخير ودعوة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. وهذا فيه تأكيد على أن المرأة لا تخرج حتى للصلاة إلا بالحجاب. فهذان الحديثان يدلان على وجوب الحجاب، وجوب الستر جميع جسم المرأة. وهذا ما فهمته نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن. أم سلمة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ترفع به عن نفسها الخيلاء. انظر إلى الخوف من الله وما تحفظ به قدميها من أن تنكشف أمام الرجال الأجانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها بأنه يجوز للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا ولا تزد على ذلك إذا هو كاف في ستر أقدامها. وهذا يدل على حرص الصحابيات على الستر والعفاف والحياء، حتى الأقدام لا يريدن أن يخرج شيء من أقدامهن أمام الرجال الأجانب، لأن القدم قدم المرأة فتنة أيضا. فهذه كلها أحاديث تدل على وجوب الحجاب أمام الرجال الأجانب. ولذلك أقول: أيها الأخت المسلمة، اعلمي رعاك الله أن الله جل وعلا جعل التزام الحجاب عنوان للعفة، عنوان للكرامة، عنوان للحياء. المرأة التي نراها في الشوارع كاشفة عن وجهها مبدية زينتها أمام الرجال الأجانب نعتبرها ليست امرأة عندها حياء ولا عفة ولا كرامة لنفسها ولا عزة، بل هي قد أذلت نفسها وأرخصت نفسها، لأن الكل يراها ويرى مفاتنها ويرى جمالها ويرى زينتها. ولذلك لا بد للمرأة أن تتأمل هذه الأمور، لأن بعض الرجال وأنا منهم إذا رأيت امرأة كاشفة متبرجة في الشوارع وفي الأسواق فإني بعد أن أدعو الله عز وجل لها بالهداية أرى أنها أذلت نفسها وأرخصت نفسها أمامي وأمام غيري من الرجال. وهذه حقيقة لا أحد ينكرها، فلا بد أن تعرف المرأة هذه الأمور، أن تستشعر هذه الأمور التي كانت سبباً لخروجها بلا حجاب أمام الرجال الأجانب. الحجاب طهارة، نزاهة، عفة، كرامة. الله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالله جل وعلا في هذه الآية وصف الحجاب بأنه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات. لماذا؟ لأن العين إذا لم ترى العين لم يشتهي القلب. وفي المثل المعروف: البعيد عن العين بعيد عن القلب. وهذا أمر ملحوظ. لذلك إذا كان القلب بعيد عن رؤية المرأة بمفاتنها فيكون القلب أكثر طهارة، أكثر نقاء، أكثر عفة، لأن الحجاب يقطع جميع الأطماع لمرضى القلوب. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الحجاب ستر للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها سترة. نسأل الله السلامة والعافية، لأن الجزاء من جنس العمل، فقد يفضحها الله جل وعلا لأنها هي لم تستر نفسها، لم تعف نفسها، لم تحافظ على كرامتها، لم تحافظ على جسدها، لم تحافظ على عرضها. الحجاب تقوى، دليل على تقوى المرأة. الله جل وعلا يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الحجاب إيمان، عبادة تتقرب بها المرأة إلى ربها سبحانه وتعالى. الله جل وعلا لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات، لم يقل وقل للمسلمات، قال وقل للمؤمنات، وقل للمؤمنات. قال الله عز وجل أيضا: ونساء المؤمنين. الحجاب حياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإن رفع أحدهما رفع الآخر. لأن الإيمان مع الحياء، والحياء من الإيمان. الحجاب أيها الأخت المسلمة غيرة، يتناسب الحجاب مع الغيرة. وهذا مما جبل عليها الرجل أن يغار على محارمه، لا يكون ديوثا، نسأل الله السلامة والعافية. فالذي يغار على محارمه لا يرضى أن تخرج زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه إلى 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 خارج البيت كاشفة عن وجهها ومبدية لزينتها أمام الرجال الأجانب. وهذا هو الرجل السوي الذي يكون على الفطرة، فيأنف وينزعج أن يرى محارمه الرجال الأجانب، النظرات الخائنة التي تنظر إلى زوجته وبناته وأخواته ومحارمه. هذا هو الرجل السوي الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج، يعني الرجال الكفار من العجم، في الأسواق، ألا تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا خير في من لا يغار. لا بد من الغيرة على النساء حتى لو كانت ليست من محارمك. والله إذا رأيت امرأة كاشفة عن وجهها أنني أغار عليها وأدعو لها بالهداية وأسأل الله السلامة والعافية. لذلك من مقاصد الشريعة الأساسية أنه حفظ الأعراض، حفظ النفس. من الضرورات الخمس حفظ النفس كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يترتب عليه الحفاظ على المجتمع كاملا من التفسخ والتبذل والانحراف والسقوط. ونحن نرى الآن في الغرب رأي العين الفواحش والجرائم المنتشرة بسبب ماذا؟ بسبب التفسخ، بسبب السفور والتبرج، وخروج المرأة متبذلة بكامل زينتها أمام الرجال الأجانب، ولذلك انتشر الزنا ونحو ذلك من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك دين الإسلام وضع بعض الإجراءات، بعض الأمور التي تحافظ على الأعراض، تحمي المجتمع من الرذائل، ومن ذلك تحريم الزنا. فالإسلام حرم الزنا، بل حرم ونهى عن الوسائل التي قد توقع المرء في الزنا، سواء كان رجلا أو امرأة، كما قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقربوا أو لا تفعلوا الوسائل التي قد توقع في الزنا: مكالمة، رسائل، نظرة، موعد، غير ذلك. أيضا منع الزواج بالزانيات والبغايا، حرم الفحش من القول، يعني من الكلام والتلفظ به، حرم قذف المؤمن أو المؤمنة، حرم إشاعة الفاحشة بين المسلمين، حظر الرجل أن يغيب عن زوجته مدة طويلة، فرض الحجاب على النساء، وهذا من أعظم التدابير الوقائية للمرأة، حرم التبرج، حرم إظهار الزينة أمام الرجال الأجانب لجلب النظر إلى هذه المرأة، أمر وحث على غض البصر سواء للرجل أو المرأة، حرم مس المرأة الأجنبية، حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم سفر المرأة حتى للحج والعمرة بغير محرم. لماذا كل هذه الإجراءات؟ لأن الحجاب ستر، حجاب طهارة، عفة، إيمان، خلق، عبادة، طاعة، قربة، كرامة، صيانة، حياء، وحب الستر من أخلاق الأنبياء. الحجاب هو تعبير عن حرية المرأة في نفسها، إعلان صريح من المرأة أنها ليست نهبا لكل أحد من الرجال. إذا خرجت المرأة متحجبة حجابا شرعيا في الأسواق، في الشوارع، تعلن لكل من يراها من الرجال أنني لست نهبا لكل من يراني، أنا لزوجي، لأبي، لأخي، لعمي، لخالي، لكل محرم لي فقط. وهنا تكون شخصية المسلمة، المرأة المسلمة المحجبة، تتميز بذلك عن المرأة التي تخرج متبذلة، سافرة، متبرجة أمام الرجال الأجانب. لأن المرأة المسلمة المحجبة تقدر نفسها، تعرف قدر نفسها، تعرف قدر مكانتها ومنزلتها، لا ترخص نفسها، بعكس التي تتبذل تكون سلعة رخيصة للأسف لا قيمة لها. وهذه المعاني لا بد أن تستقر في قلوب النساء قبل عقولهن. الحجاب له فوائد عظيمة، منها فوائد دينية، ومن الفوائد الدينية للحجاب أنه دليل على إيمان المرأة، لذلك الله عز وجل وصفهن بالمؤمنات: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة المتحجبة هي امرأة مؤمنة تؤمن بالله وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن أن الحجاب طاعة لله سبحانه وتعالى. من الفوائد الدينية للحجاب أنه علامة على التقوى كما ذكرنا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أيضا الحجاب دليل على الولاء للمسلمين والبراء من المشركين، لأن المشركات لا يتحجبن، أما المسلمات المؤمنات فإنهن يتحجبن ويسترن زينتهن أمام الرجال الأجانب طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وحفاظا على العفة والكرامة والحياء. وهذا ما يميز المؤمنة عن غيرها، وهذا فيه تحقيق لعقيدة الولاء والبراء، الولاء للمسلمين والبراء من المشركين. الحجاب أيضا دليل على وحدة المنهج الرباني في إيش؟ في تربية المسلمين، لأن وظيفة هذا الدين ماذا؟ تزكية الإنسان في ظاهره وباطنه، والله جل وعلا يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. هناك أيضا فوائد اجتماعية للحجاب، نذكر من هذه الفوائد أن الحجاب صيانة وحصانة ودرع حصين ضد الزنا والإباحية والشذوذ، لأنه وسيلة للوقاية من الوقوع في الفاحشة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا شيء ملاحظ، إذا رأينا المرأة متحجبة لا أحد ينظر إليها، ولا أحد يعني من الفاسقين يتجرأ أن يتحرش بها أو يتكلم معها، بعكس التي تخرج متبذلة سافرة متبرجة بكامل زينتها. أيضا الحجاب سبب لحفظ الأعراض، سبب لرفع أسباب الفتنة والفساد في المجتمع، كل هذه من الفوائد الاجتماعية للحجاب. وهناك أيضا فوائد أخلاقية، أن الحجاب طهارة للقلوب، أيضا سبب لمكارم الأخلاق، لأن لباس الحجاب لباس الحشمة العفة الشرف الفضيلة، ما هو لباس الستر والاحتشام وليس التكشف أمام الرجال الأجانب. الحجاب سبب لحفظ الحياء، يبعث على الحياء، يدفع الرذائل، يدفع المنكرات، يدفع يعني يمنع من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، يحفظ الغيرة، يبعث على تنمية الغيرة على المحارم، حفظ النساء وحفظ الأعراض، حفظ الشرف والكرامة والعفة. الحجاب يستر عورة المرأة، لذلك الله جل وعلا فرضه عليها حتى تستر عورتها. إذا كان الرجل يجب عليه أن يستر عورته فكيف بالمرأة؟ فهي من باب أولى. لذلك لا تجوز الصلاة لمن لم يستر عورته، ولا تصح صلاته، لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، فكيف بالمرأة تخرج عورتها أمام الرجال الأجانب؟ وهذا والله أمر خطير، أمر عظيم عند الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الحجاب له فوائد صحية قد تخفى على كثير من النساء، من هذه الفوائد أن حماية ووقاية للبشرة والرأس والعنق من التعرض لأشعة الشمس تقلبات الجو. هل استشعرت المرأة هذه الفائدة التي تكشف عن وجهها وعن رقبتها أمام الرجال الأجانب في الشوارع وفي الأسواق؟ أيضا من الفوائد الصحية للحجاب أنه يحافظ على الصحة النفسية للحياء، بل يقي المرأة من الأمراض النفسية والروحية التي تنبع وتصدر من الخلاعة ومن التبرج أمام الرجال الأجانب. أيضا من الفوائد الصحية للحجاب أنه يقي المرأة المتحجبة من انتشار الأمراض التناسلية، يمنع الفاحشة مثل الوقوع في الزنا وغير ذلك، وهذه أيضا من الفوائد الصحية. ولذلك على المرأة أن تستشعر هذه الفوائد، تستشعر هذه المعاني، تستشعر هذه الأمور حتى تحافظ على عفتها على كرامتها. وقبل ذلك تراقب الله عز وجل، سيسألها الله سبحانه وتعالى في موقف عظيم: هل حافظت على كرامتك؟ حافظت على عفتك؟ حافظت على حيائك؟ أم أظهرت مفاتنك أمام الرجال الأجانب فكل من مر بك يراك ويتمتع ويستمتع بالنظر إليك وإلى مفاتنك؟ لذلك الحجاب الذي أمر الله جل وعلا به المرأة المسلمة له آداب، من هذه الآداب التي ذكرها العلماء أنه غض للبصر، وفيه ترك لإبداء الزينة، والمرأة مطلوب منها ألا يكون في كلامها لين وخضوع، ولا تمشي بطريقة تدل على أو تكشف ما تخفي من زينتها. علي على المرأة أن تراعي كل متطلبات الوقار والحشمة والحياء، لا تصافح الرجال باليد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة يد امرأة قط، يعني من النساء الأجانب أو الأجنبيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: إني لا أصافح النساء. فكيف ترضى المسلمة أن يصافحها رجل ليس من محارمها، يستمتع ويتلذذ بلمس يدها؟ الدين منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم صيانة لها وحفظا لها وحفظا لعفتها وكرامتها وعرضها، لا تخرج متعطرة حتى تسلم من الفاسقين الذين يتحرشون بها. أمرها بالبعد عن مواطن الريبة والشك والرذيلة التي قد توقع المرأة فيما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك على المرأة المسلمة أن تحرص على الحجاب، وعلى الداعيات، وهذه وصية مني لأخوات الداعيات، أن يدعون النساء إلى الحجاب في الأسواق وفي المنتديات وفي وسائل التواصل وفي الشركات وفي المؤسسات وغير ذلك، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، يربطن ذلك بالعقيدة الإسلامية، بالأحكام الشرعية، يذكرن هؤلاء النساء بمراقبة الله، بالخوف من الله، بتقوى الله جل وعلا. يكون هناك توجيه للأسرة بالأخص الوالدين إلى الاهتمام بتربية البنات منذ الصغر على الحجاب، تعويدهن على الحجاب والترغيب والتشجيع. بعض النساء تخرج بنتها عمرها 5، 6، 7 سنوات الفستان فوق الركبة أو فوق الفخذ، تقول صغيرة. الصغيرة تتربى على ذلك، إذا كانت عفيفة تربت على العفة، إذا كانت غير عفيفة لم تتربى على العفة، نسأل الله العافية. أيضا لابد للمؤسسات التعليمية من المدارس والجامعات والكليات وسائل الإعلام أن يكون هناك اهتمام بالحجاب وحث عليه، وأن له أثر في حفظ قيم الأمة والمجتمع والأخلاق. وهذا ما دل عليه هو، ربان عليه الإسلام وحث عليه ديننا وجاءت بها النصوص من الكتاب والسنة. لا بد أن يكون هناك وعي وتثقيف لضرورة الحجاب حتى ينتشر بشكل كبير. والحمد لله أن يعني الخير في هذه الأمة باق إلى أن تقوم الساعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر النساء نساءنا الحمد لله فيهن حياء وفيهن خير، فيهن تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى. لكن هناك قلة قليلة من النساء هداهن الله، هن اللاتي انحرفنا عن هذا الطريق المستقيم، فيحتاجون إلى تذكير، إلى تنبيه، إلى معرفة مسألة الحجاب ومسألة الأمر بالحجاب، وأن هناك اهتمام بالغ من الحكومات المسلمة في جميع البلاد الإسلامية، نتكلم في غض البصر، لأن دولتنا والدول المجاورة الإسلامية الحمد لله تحكم بشرع الله، ولذلك لا بد أن ننبه إلى هذه الأمور، أن يكون هناك فرض الحجاب على المرأة المسلمة سواء في الشارع العام أو في المدارس أو في الجامعات أماكن العمل، حتى لا تنتشر الفاحشة، يكون هناك محاربة للأمور الخليعة التي تفسد الأخلاق، تنشر، لا بد أن ننشر الثقافة الشرعية التي تنفع المرأة المسلمة بسبب الحجاب، لا بد أن نبين ميزات الحجاب، لا بد أن نبين خطورة عدم الحجاب أمام الرجال الأجانب. كل هذا من الأمور التي تجعل الحجاب بإذن الله تعالى ينتشر بين المسلمات، وهذا الأمر يشتد في هذا الزمان، لأن التيار العلماني الغربي بدأ ينتشر يتغلغل في البلاد المسلمة، يدعون إلى كشف الوجه، يدعون إلى الاختلاط وغير ذلك من الأمور التي نهى عنها ديننا، وهذا ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن من أهم المقاصد الشرعية لفرض الحجاب هو درء المفاسد وتحقيق المصالح، وهذا المقصد بلا شك يتأكد في حفظ الضرورات الخمس التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها الإسلام، ومن هذه الضرورات الخمس حفظ النفس. فالمرأة المسلمة التي التزمت بالحجاب الشرعي هي بلا شك حفظت نفسها، حفظت عرضها من أن يدنس من الرجال الفاسقين. أيضا من المقاصد أن الشريعة الإسلامية فرضت على المرأة الحجاب تحقيقا لمصلحة المرأة ذاتها، وأيضا تحقيقا لمصلحة الرجل وكذلك المجتمع. فالمرأة تتحقق مصلحتها من الحجاب بماذا؟ الحجاب يكون سببا لبعدها عن الوقوع في الفاحشة كما بينا، يحمي المرأة من تحرش الرجال بها. الحجاب فيه ستر للعورة، فيه درء للفتنة، فيه تحقيق للمصلحة، فيه حماية للمرأة من الفاسقين المتحرشين. الحجاب فيه تقوية لحياء المرأة، فيه تمييز للمرأة المحجبة عن الرجل في ملبسه وفي مظهره، فيه محافظة على كرامة المرأة، فيه مساعدة للمرأة على الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري، هذا كله في مصالح المرأة. أما فيما يتعلق بمصالح الرجال فالحجاب للمرأة يقي الرجال من الوقوع في الفاحشة، لأن الرجل الذي لا يخاف الله عز وجل إذا رأى المرأة متحجبة قد يقع في الفاحشة، قد يقع في الزنا. أما إذا رأى المرأة متحجبة فإن هذا يكون سببا لبعده عن الفاحشة. أيضا فيه تطهير لقلوب الرجال مما يخطر في قلوبهم من الخواطر الشيطانية التي قد تخطر في قلوبهم من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة فيما يتعلق للمصالح التي تحقق للمجتمع، فحجاب المرأة يعمل على تطهير هذا المجتمع الذي انتشر فيه الحجاب من مظاهر السفور، من مظاهر التهتك، من مظاهر الخلاعة والخناعة والزنا والتبرج وهتك الأستار وغير ذلك مما حرم الله جل وعلا. يطهر المجتمع من عوامل الإغراء، من محركات الشهوة التي قد تبثها شياطين الإنس والجن. أيضا من مقاصد الشريعة في فرض الحجاب المحافظة على سنة الله جل وعلا في خلقه. لذلك حرم الإسلام تشبه النساء بالرجال، وأيضا تشبه الرجال بالنساء. أيضا حرص الإسلام على بقاء المرأة في إطار الأنوثة، لا تخرج عن هذا الإطار حتى لا تتشبه بالرجال، تكون كالرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال بالنساء، في الكلام، في الملبس، في غير ذلك مما هو يختص بالرجال أو يختص بالنساء. أيضا من المقاصد الشرعية لفرض الحجاب محافظة المرأة على حيائها، وهذه فطرة فطرها الله جل وعلا عليها، لأن المرأة بطبيعتها، وهذه هي الفطرة السليمة، أن تكون ذات حياء، ذات خجل، تستحي، وهذه فطرة فطرها الله جل وعلا عليها. من مقاصد الشريعة في فرض الحجاب أيضا المحافظة على كرامة المرأة، الحجاب والاحتشام والستر يحافظ على كرامة المرأة، وهذا لا يشك فيه عاقل، يبعد المرأة عن أن تكون سلعة رخيصة، وسيلة مبتذلة للهو واللعب بعرضها وجسدها من الرجال الفاسقين الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. ولذلك في ختام هذا اللقاء أوصي أخواتي المسلمات أن يتقين الله جل وعلا، وأن يسترن أعراضهن، وأن يسترن زينتهن أمام الرجال الأجانب، أن تلتزم المرأة المسلمة المؤمنة التي تخشى الله وتطمع في مرضات الله أن تلتزم بحجابها، ألا ترخص نفسها لكل رجل، لا تقلل من شأنها ومن قيمتها ومن قدرها، لابد أن تكون عزيزة، أن تكون ذات كرامة، ذات قدر وشأن. ليس كل من هب ودب يراها ويرى مفاتنها ويرى زينتها. وأوصي أيضا أولياء الأمور من الآباء والأمهات أن يحرصن على عفة بناتهن وزوجاتهن وأخواتهن، أن يحرصوا على الحجاب، على العفة، على الكرامة، على الستر، على الاحتشام، وأن يحتسبوا ذلك عند الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة يتقربون بها إلى الله. أن يحرصوا على متابعة البنات من أن يخرجن من البيوت وهن غير محجبات. أن يتأكد الرجل سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا ألا تخرج المرأة من بيته إلا بلباس يقيها من الفتنة ومن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أن يتأكد أنها تلبس الحجاب الشرعي الفضفاض الواسع الذي لا يلفت انتباه الرجال إليها، كل هذه من الأمور التي لا بد لولي أمر المرأة أن يحرص عليها، لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والكل راع وكل مسؤول عن رعيته. سيسألنا الله جل وعلا عمن استرعانا إياه. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته. انتبه انتبه يا من تستهين بخروج بناتك وأزواجك وأخواتك متبرجات سافرات، انتبه لهذا الحديث: وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. والله إنه وعيد شديد يحرك القلوب ويوقظ العقول السليمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر: ونساء كاشفات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يرون الجنة ولا يجدن ريحها. نسأل الله السلامة والعافية. أين النساء من هذه الأحاديث؟ أين النساء من هذه النصوص التي تتوعد؟ لذلك أوصي نفسي وأوصي إخواني وأخواتي بتقوى الله جل وعلا، والبعد عما يغضب الله عز وجل ويكون سببا لسخط الله ولغضب الله. فالمرأة المسلمة التي تخاف الله وتسعى لمرضات الله تخرج من بيتها لحاجتها متحجبة، فهي في عبادة. والله إني إذا رأيت امرأة متحجبة أني أدعو الله عز وجل لها بالتوفيق والسداد، وأن يحفظها في دينها ودنياها. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يحفظ علينا أعراضنا وأنفسنا ونساءنا وبناتنا وبنات المسلمين ونساء المسلمين، وأن يقينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.